بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه صحيح البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم. سادسا: كتاب الحيض.
بدأ الإمام البخاري هذا الكتاب بالبسملة، ثم قال: كتاب الحيض، أي نورد الأحاديث التي تتناول مسألة الحيض، ونجمعها في هذا الموضع من قوله كتاب من التكتب، يعني التجمع، وهو مضاف ومضاف إليه، كتاب الحيض أي مسائل الحيض. والحيض في اللغة معناه السيلان، وفي مصطلح الشرع هو جريان دم خاص في المرأة، في أزمنة معينة، وله حكم جعلها الله سبحانه وتعالى فيها، منها الإشعار ببلوغها، ومنها تنظيف رحمها، بعد فساد البويضة، ومنها إنزال بويضة تكون موضع التلقيح والحمل وغير ذلك من الحكم التي سيمر بنا إن شاء الله. ولما كان أمر الحيض من المسائل الطبيعية والخلقية والشرعية تناولها القرآن الكريم في أكثر من موضع، وأشار إلى بعض حكمها، وأوردتها السنة النبوية بكثير من التفصيل، وبين أهل العلم مكان الحيض وأسبابه وموجبه وما يتعلق به من أحكام. نعم اقرأ.
وقول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض.
هذه أول مسألة تناولها القرآن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجوز للرجل أن يعاشر ويجامع امرأته حال نزول حيضها أو نزول الحيض منها؟ فجاء الجواب بقوله جل وعلا: ويسألونك عن المحيض، يعني عن حكم إتيان النساء في المحيض. فقال سبحانه وتعالى: قل هو أذى، يعني إن هذه الحالة وإن هذا الدم الذي ينزل دم فساد ودم فيه أذى، ولا ينبغي للرجل أن يعاشر المرأة وهي على هذه الحال حتى لا يلحقه ويلحقها أذى. فاعتزلوا النساء، أي اجتنبوهن في هذه الفترة. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذه أول حكمة وأول حكم جاءت به أو جاء به القرآن، فحرم معاشرة المرأة حال نزول الحيض وحال إصابتها بالحيض. والحيض يتناول جميع النساء، وهو من الأمور الطبيعية التي جبل عليها النساء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما نزل عليها الحيض أثناء الحج وكان مانعا لها من بعض الأعمال كالطواف والصلاة، فهون عليها الأمر لما رآها تبكي، يعني متأسفة وحزينة على هذا الذي جاءها لأنه يمنعها من بعض الفضائل ومن بعض الأعمال. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنه، يعني هذا الحيض، أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني كل النساء، لكن علينا أن نتعامل معه بما يتناسب مع الأحكام الشرعية. فقال لها: افعلي كل ما يفعله الحاج، يعني من تلبية وذكر وسفر وذهاب إلى عرفة والمزدلفة ومنا، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، لا تطوفي ببيت الله وأنت على هذا الحال، كما أنه لا يشرع لها أن تصلي وهي على تلك الحال، ولا أن تصوم تقربا إلى الله تعالى وهي على تلك الحال. نعم.
إلى قوله: ويحب المتطهرين.
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحيض.
نعم.
أصله السيلان،
يعني أصل كلمة الحيض معناها في اللغة السيلان،
وفي العرف جريان دم المرأة،
وفي العرف المراد به في الاصطلاح.
وفي العرف جريان دم المرأة من موضع مخصوص،
يعني من داخل الرحم،
في أوقات معلومة،
يعني من بداية بلوغها إلى أن تصل سن اليأس.
قوله: وقول الله تعالى بالجر عطفا على الحيض،
في قوله كتاب الحيض وقول الله، فقول الله معطوفة على كلمة الحيض ولذلك جاءت مجرورة. نعم.
قوله وقول الله تعالى بالجر عطفا على الحيض والمحيض عند الجمهور هو
الحيض، بالعطف على كلمة الحيض. وقد تكون جاءت بعض الروايات وقول الله تعالى بالرفع، على أن هذه الواو واو الاستئناف، وأنها جملة جديدة. قال كتاب الحيض وقول الله تعالى، وهذا الكتاب فيه قول الله تعالى، لذلك جاءت مرفوعة. نعم.
وقوله وقول الله تعالى بالجر عطفا على الحيض والمحيض عند الجمهور،
ثم جاء وقال: ما هو المحيض؟ قال: والمحيض تفسيره عند الجمهور هو
الحيض،
نفس الحيض، أو اسم أو مصدر ميمي، مصدر لحاضة، حاضة يحيض محيضا وحاضة يحيض حيضا. نعم.
وقيل زمانه،
وقيل المراد به زمن الحيض فيكون اسم الزمان. نعم.
وقيل مكانه
وقيل اسم مكان، مكان الحيض الموضع الذي ينزل منه دم الحيض.
قوله أذن،
وأذن هذا خبر، يسألونك عن المحيض قل هو خبر، هو أذن، يعني هو مشتمل على الأذى بمعنى الضرر. نعم.
قال الطيبي سمي الحيض أذن لنتنه وقذره ونجاسته،
لأنه يشتمل على هذه الثلاث الأحكام. أولا لنتنه، رائحته كريهة، ولذلك تكون أو يصدر من المرأة رائحة كريهة ذميمة إبان نزول الحيض، ولأنه قذر يشتمل على أشياء قذرة، وقد كشفها العلم وبينها لما فيها من الجراثيم وما فيها من الأوساخ وما فيها من ما يتجمع في جسم الإنسان أو في جسم المرأة، وأيضا هو نجس لأنه إذا وقع على شيء نجسه، ولهذا شرع أن يغسل في على ما يقعه من ثياب أو من جسم ويزال ولا يبقى منه شيء. لهذه الأسباب الثلاثة، النتن والقذر والنجاسة، أمرنا أن نتعامل معه بهذه الموجبات. نعم.
قال الخطابي الأذى المكروه الذي ليس بشديد.
قال الخطابي الأذى هنا في هذه الآية هو المكروه الذي ليس بشديد، ولذلك إذا يصيب كل النساء، وهم يحتملنه، يعني يحتملن هذا الأذى، ولا يؤذيهن ذاك الأذى الشديد، وأذاه محتمل، ولذلك قال هو الأذى الذي ليس بالشديد. نعم.
كما قال تعالى لن يضروكم إلا أذى،
يعني إلا أذى وضرر يلحقكم لكن تحتملونه.
فالمعنى أن المحيض أذى يعتذر من المرأة موضعه ولا يتعدى ذلك إلى بقية بدنها،
يعني يتجمع ويتكون في هذا الموضع وهو الرحم، ويخرج من الرحم ويزول بانتهائه بحيث لا يترك أثرا ولا يترك ردة فعل، بل يطيب جسد المرأة بمجرد الانتهاء منه والخروج منها.
قوله فاعتزلوا النساء في المحيض،
وهذا أمر موجه للرجال بأن يجتنبوا مواقعة النساء إبان نزول المحيض حتى لا يصيبهم شيء من الأذى، وحتى لا يكونوا سببا في إلحاق مزيد من الأذى بالمرأة. نعم.
روى مسلم وأبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من البيت.
يعني مبالغة في تجنبها في اجتنابها، لا يؤكلوها ولا يجالسوها ولا تبقى معهم، بل يخصصون لها أماكن بعيدة في بيوتهم تبقى فيها إلى أن تطهر. لكن الإسلام لم يأمر بذلك، وإنما كل الذي منعه هو المعاشرة. أما المخالطة من حيث الأكل والشرب ومن حيث الملامسة ومن حيث المباشرة فلم ير بها بأسا. نعم.
فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت الآية
وبينت الحكمة. نعم.
فقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح،
يعني فأذن لهم بأن يعاشروا المرأة ويجالسوها ويخالطوها، وإنما الذي يجتنبونه هو الجماع. نعم.
فأنكرت اليهود ذلك، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله ألا نجامعهن في الحيض، يعني خلافا لليهود، فلم يأذن في ذلك.
قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح.
وروى الطبري عن السدي أن الذي سأل أولا في عن ذلك هو ثابت بن الدحداح،
يعني هذا الرجل هو أول من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة نكاح المرأة الحائض.
قال واحد باب كيف كان بدء الحيض،
كيف كان بدء الحيض،
كيف كان بدء الحيض، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم،
يعني أن بدء الحيض كان أمرا طبيعيا خلقه الله سبحانه وتعالى وأجراه مع النساء منذ أم البشر حواء، واستمر الحال ما دام ثمة نساء. نعم.
وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل،
وهذا القول يعني قيل لكنه خلاف الواقع، ولكنه خلاف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أشار بأن الحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وبنات آدم هم بنات حواء، فشمل حواء ومن بعدها من البنات. نعم.
وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر.
نعم.
قوله باب كيف كان بدء الحيض أي ابتداؤه، وفي إعراب باب الأوجه المتقدمة
يعني هل هو كتاب. باب بالتنوين أو بالإضافة باب كذا، كما مر بنا في أول كتاب الجامع حيث إن هذا الأمر يتكرر، فالتكرار في تعريفه وتوجيهه قائم. نعم.
قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء،
هكذا جاءت الرواية، هكذا هذا شيء، وفي بعض الروايات هذا أمر، وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبر عنه مرة بقوله أمر ومرة بقوله شيء. نعم.
يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها المذكور عقبه،
يعني في قصة عائشة رضي الله عنها عندما نزل عليها دم الحيض في الحج، حيث شاهدت ذلك وهي مسافرة إلى مكة عند سريف، وأنها واجهت ذلك بالبكاء مستعظمة يعني نزوله في ذلك الوقت، ومتمنية لو تأخر حتى حتى انتهت من الحج، فهون عليها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها وقال لها إن هذا شيء كتبه الله، أو أمر كتبه الله على بنات حواء بنات آدم. نعم.
لكن بلفظ هذا أمر، وقد وصله بلفظ شيء،
يعني جاء في معلقا بلفظ هذا أمر، وجاء موصولا بلفظ هذا شيء. نعم. وكلاهما بمعنى واحد.
من طريق أخرى بعد خمسة أبواب أو ستة
سيذكرها المؤلف في هذا الكتاب،
والإشارة بقوله هذا إلى الحيض.
نعم.
قوله وقال بعضهم كان أول بالرفع لأنه اسم كان.
نعم.
والخبر على بني إسرائيل،
أن كان أول ما نزل الحيض على نساء بني إسرائيل. نعم.
أي على نساء بني إسرائيل، وكأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صحيح قال كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليه،
فكانت المرأة
تتشرف،
يعني كأنها تظهر وتغلب الرجال وتبدو ظاهرة وبارزة عليهم، أما كان مطلوب منهم أن يصلوا جميعا. نعم.
فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد.
ولذلك تأخرنا وجعلنا الرجال يتقدموهن، كأن هذا فيه نوع من العقوبة لبروز النساء على الرجال.
وعنده عن عائشة رضي الله عنها نحوه،
عند عبد الرزاق أيضا روي عن عائشة هذا الخبر.
قوله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر،
يعني الحديث الذي جاء أنه كتبه الله على بنات آدم هذا أسبق، يدل على أن الحيض ظهر في النساء أقدم من نساء بني إسرائيل، لكن كأنه كان ظهوره في نساء بني إسرائيل على سبيل العقوبة لا على سبيل أن هذا لم يكن في من قبلهم.
قيل معناه أشمل لأنه عام في جميع بنات آدم فيتناول الإسرائيليات ومن قبلهن، أو المراد أكثر شواهد أو أكثر قوة.
نعم.
وقال الداوودي ليس بينهما مخالفة، فإن نساء بني إسرائيل من بنات آدم، فعلى هذا فقوله بنات آدم عام
يشمل الإسرائيليات وغير الإسرائيليات. وذكر أن إبراهيم عليه السلام لما جاءته الملائكة وبشرته بأن الله سيأتيه سيعطيه غلاما، وكانت امرأته حاضرة وسمعت البشرى، فقال كأنه يعني يستغرب أألد، يعني أخبر أنه كيف يلد وهو رجل كبير وامرأته امرأة عجوز، أألد وأنا شيخ وامرأتي عاقر، وكانت امرأة عجوز. قال فضحكت، فلما ضحكت قالوا قال المفسرون إن معنى قوله فضحكت يعني فحاضت، أي فنزل عليها دم الحيض وكان سببا في نزول البويضة، ولما لقحت البويضة حملت. نعم.
نعم. فعلى هذا فقول بنات آدم عام أريد به الخصوص. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قلت ويمكن أن يجمع بينهما مع القول بالتعميم بأن الذي أرسل على نساء بني إسرائيل طول مكثه بهن
يعني أن الحيض اللي كان يصيب نساء بني إسرائيل لم يكن يعني حيضا يسيرا، وإنما كان طويلا، حتى إنه ألزمهن البقاء في البيوت وعدم الخروج والإشراف على الرجال. نعم.
عقوبة لهن لا ابتداء وجودهن،
يعني
وجوده
لا كان عقوبة عليهن، لا أنه مجرد وجود الحيض فيهن، كان الحيض فيهن لكن لم يراعين هذا الأمر وتشرفوا على الرجال وغلبوا الرجال طالت عليهم مدة الحيض حتى أرجعتهم ألزمتهم وأجبرتهم إلى البقاء في البيوت وعدم منافسة الرجال. نعم.
وقد روى الطبري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن قوله تعالى في قصة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت أي حاضت.
وهذه قصة تدل على أن الحيض كان في النساء قبل بني إسرائيل، لأن بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب، ويعقوب بالنسبة لإبراهيم إبراهيم جده، فإبراهيم أسبق، وسارة جدة يعقوب، فنساء بني إسرائيل كن بعد سارة. نعم.
والقصة متقدمة على بني إسرائيل بلا ريب. وروى الحاكم وابن المنذر بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن أهبطت من الجنة،
حيث كان محل الولادة، لأنه لما كان آدم وحواء في الجنة لم يكن ثمة محل ولادة، ولم يكتب لهم التوالد، فما احتاجت إلى أن ينزل عليها دم الحيض ليكون موجبا لنزول البويضة، لكن لما أنزل من الجنة وكتبت لهم الحياة في الأرض ويسر لهم إنجاب الأولاد بدأ الحيض. نعم.
وإذا كان كذلك فبنات آدم بناتها،
أي بنات حواء. نعم.
والله أعلم. باب الأمر بالنفساء إذا نفسنا.
إذا نفسنا.
حديث 294. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حطوا، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال ما لك؟ أنفست؟ قلت نعم. قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقض ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.
نعم. هذا الحديث يحكي قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجتها التي حجتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وأنها أحرمت كما أحرم سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة من ذي الحليفة، وظاهر كلامها أنها أحرمت بالحج، وبينما هم في الطريق وعندما وصلوا إلى قرية سرف قبل دخول مكة نزل عليها دم الحيض وهي محرمة، وحسبت رضي الله عنها أن هذا الدم لن يتوقف إلا في يوم الحج، وخشيت أن يفوتها الحج، وظاهر الأمر أنها كانت محرمة بالعمرة. ولما قرب الحج ولم تطهر أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة، وهذا الأمر لم يغير من شأنها حيث لم تطهر. فلما كان يوم الحج وطهرت اغتسلت، ثم في يوم العيد ذهبت إلى مكة وطافت للعمرة والحج حيث طهرت، فكان عليها الفدية، لذلك ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر. حيث كنا أهدى عنهن البقرة يعني لحوم البقر، وجيء لهم بهذا الهدي فأكلوا منه وأهدوا منه وتصدقوا منه. هذا مجمل ما كان في أمر حجها. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طيب خاطرها وهون عليها وبين لها أن هذه من المسائل التي ليس للإنسان فيها دخل، وإنما هي بمشيئة الله جل وعلا وبقدره سبحانه. فقال لها إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، وهي من بنات آدم، فلا ينبغي لها أن تنزعج ولا موجب للبكاء، والله أعلم. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث 294 أطرافه فيه 305 316 317 319 328 1516 1518 1556 1560 1561 1562 1638 1650 1709 1720 1733 1757 1762 1771 1772 1783 1786 1787 1788 2952 2984 4395 4401 4408 5329 5548 5559 6157 7229.
هذا عدد التكرار الذي كرر به البخاري هذا الحديث في جامعه، لهذه المواضع المختلفة وللأسباب المختلفة. والغرض من ذلك بيان أن هذا الحديث حديث عائشة من الأحاديث المشهورة المتواترة التي رويت في هذا الكتاب المبارك. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الأمر بالنفساء،
يعني بالحائض،
أي الأمر المتعلق بالنفساء
سواء كان حيضا أو كانت ولادة.
والجمع في قوله إذا نفست،
إذا نفست أو إذا نفسنا،
إذا نفسنا باعتبار الجنس
سواء كانت حائضا أو كانت ولادة نفساء.
وسقطت هذه الترجمة من أكثر الروايات،
لم تذكر في كتاب البخاري. وفي بعضها كرواية، هذه الرواية التي بين أيدينا هي رواية أبي ذر مذكورة.
وغير أبي ذر وأبي الوقت،
أبو ذر وأبو الوقت وهما اثنان من رواة البخاري أوردوا هذه الترجمة.
وترجم بالنفساء إشعارا بأن ذلك يطلق على الحائض.
نعم، يعني أن كلمة نفساء تطلق على الحائض وتطلق على من تلد،
لقول عائشة رضي الله عنها في الحديث حط.
نعم، فسماه النبي نفساء حيث قال لها نفستي، قالت نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم لها أنفستي هو بضم النون وفتحها وكسر الفاء فيهما.
أنفستي. نعم، إذا كانت السين مشددة تكون نفستي. نعم.
وقيل بالضم في الولادة وبالفتح في الحيض،
نفستي في الحيض ونفستي في الولادة.
وأصله خروج الدم لأنه يسمى نفساء، أو
وهذا يلزم الاثنين الحائض والنفساء، حيث يخرج الدم قبل الولادة ويخرج الدم عند الحيض. نعم.
وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد بابين. قوله سمعت القاسم، يعني أباه، وهو
القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. نعم.
وهو ابن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. قوله لا نرى أو لا نرى بالضم، أي لا نظن
إلا أننا خرجنا للحج.
وسرب بفتح المهملة وكسر الراء بعدها ف موضع قريب من مكة.
نعم، هو على مداخل مكة، وأصبح اليوم تجاوزه العمران فأصبح جزء من مكة.
بينهما نحو من 10 أميال، وهو ممنوع من الصرف
وسرف ويصرف.
نعم،
سرف. نعم،
وقد يصرف. قوله فاقضي، المراد بالقضاء هنا الأداء.
نعم.
وهما في اللغة بمعنى
واحد، قضى وأدى بمعنى واحد.
قوله غير ألا تطوفي بالبيت، زاد في الرواية الآتية حتى تطهري، وهذا الاستثناء مختص بأحوال الحج لا بجميع أحوال المرأة،
يعني أنها ما تطوف بالبيت إلا إذا كان طاهر، وهو يشمل الحج أو العمرة.
وسيأتي الكلام على هذا الحديث بتمامه في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. اثنين، باب غسل الحائض أو غسل الحائض رأس زوجها وترجيده.
بعد أن فرغ من بيان هذه المسألة، مسألة أن المرأة الحائض لا تطوف بالبيت حتى تطهر إن كانت يعني في حالة الحج أو العمرة، بدأ يتكلم عن مسألة أن المرأة لها أن تباشر الأعمال في بيتها، وأنها لا تحجب عن العمل، وإنما الذي تمنع منه هو الصلاة والصوم والجماع، وما عدا ذلك فلها أن تباشره. ومن أول هذه الأعمال لها أن تغسل رأس زوجها وتغسل شعره، ولها أن تمشط شعر زوجها، ولها أن ترجله، ولها أن ينام بجوارها ويعاشرها فيما دون الجماع، بأن يستمتع بجسدها، إلا أنه محظور عليه مواطأتها ومجامعتها. نعم.
حديث 295. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
يعني كانت تفعل ذلك، وهذا جاء تفصيله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، وكان يدني رأسه إليها وهي في بيتها، لأن بيتها ملاصق للمسجد، فترجل شعره وتمشط شعره وهي حائض، وما كان ينكر عليها ذلك. نعم.
قال المحقق: الحديث 295 أطرافه فيه 296 301 2028 2029 2031 2046 2925.
يعني ذكره في 7 مواضع.
حديث 296. قال حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني هشام عن عروة أنه سئل أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ فقال عروة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك بأس. أخبرتني عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل تعني رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور
يعني معتكف
مجاور في المسجد يدني لها رأسها رأسه يدني لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. قال المحقق تقدم في 295 الأطراف 295 و301 و2028 2029 2031 2046 2925.
نعم.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله
وترجيله.
نعم
نعم.
قال
يعني تمشيطه.
أها. بالجر عطفا على غسل أي تسرح شعره شعر رأسه. والحديث مطابق لما ترجم له من جهة الترجيل.
نعم.
وألحق به الغسل قياسا.
نعم.
أو إشارة إلى الطريق الآتي من باب مباشرة الحائض.
نعم.
فإنها صريحة في ذلك
يعني في مسألة الغسل،
وهو دال على أن ذات الحائض طاهرة،
وهذا دليل على أن المرأة أثناء نزول الحيض عليها كل جسمها طاهر ما عدا المنطقة التي ينزل فيها الحيض، هذه هي التي تحكم بعدم طهارتها.
وعلى أن حيضها لا يمنع ملامستها.
نعم.
قوله أخبرنا هشام في رواية الأكثر أخبرني هشام ابن عروة.
نعم.
وفي هذا الإسناد لطيفة،
وهو أنه ذكر هشامان وعروة. هشام في الأول.
نعم.
اللي هو روى عنه ابن جريج، ثم هشام الذي روى ابن جريج عنه عن عروة. نعم.
وفي هذا الإسناد لطيفة، وهي اتفاق اسمه شيخ الراوي وتلميذه.
نعم.
مثاله هذا ابن جريج عن هشام وعنه هشام،
يعني هشام روى عن ابن جريج وابن جريج روى عن هشام، فابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، لكنهما مختلفان. نعم.
قال فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف.
نعم.
وهو نوع أقبله ابن الصلاح،
يعني ما ذكره في علوم الحديث.
قوله مجاور أي معتكف،
يعني وهو مجاور يعني معتكف في المسجد، أي النبي صلى الله عليه وسلم.
وثبت هذا التفسير في نسخة الصغاني في الأصل،
يعني ثبت تفسير وهو مجاور يعني وهو معتكف.
وحجرة عائشة رضي الله عنها كانت،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.